بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صفات الحروف من كتاب التجويد الميسر للشيخ القارئ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مجد العسكري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله سيكون في فاتحة كل درس يعني مراجعة لما أخذناه في كتاب التمييز. طيب يا أخوة، يعني اختبار شفهي هذا الأسبوع كامل سيمر إيش؟ اختبار شفهي. طيب، من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ ها؟ حسين؟ طيب، ما تتميز به همزة الوصل؟ لماذا تتميز همزة الوصل؟ ممتاز بأشياء همزة الوصل، ما هي؟
تسقط في
درج الكلام. واحد،
في الكلام
تأتي في أول الكلمات. أحسنت، هذه مش مميزات. تسقط في درج الكلام، تأتي في أول كلمة، كلام سليم، حتى يعجز، حتى يعجز. ها، تكون زايدة، نشيد مميزات تختص بها. ها، قابلة للحركة. أحسنت، يعني تأتي متحركة لا تأتي ساكنة، قابلة للحركة. أحسنت أيضا. ها، تصغيرها. لا، هذا ليس من الميزات، هذا ليس من الميزات. ميز بها. ها، لا، طيب، كيف؟ لا، لا نريد يعني مادة تسمية، لا، نريد مادة تسمية. ها، على من حيث الرسم. ايوه، احسن، لا تستعمل في الاستفهام. ايوه، احسن، لا تدخل فعل المضارع ولا الرباعي، لا تاتي بفعل الرباعي المضارع ولا تاتي بماذا؟ بالرباعي. هذه هي يعني اهم ميزات همزه الوصل. طيب، لا، هذا من حيث التعليل، هذا من حيث التعليل، تعرف الوصل تمام، لكن مميزات لماذا تميزه؟ طيب، ابن وصل ولا قطر؟ ابن وصل. احسنت، امرؤ، امرؤ. ها، وصل، ما شاء الله. اسحاق، وصل، تأكد، قطع، أيوة، لأنه اسم إيش؟ عجمي. إسماعيل، قطع، لأنه عجمي. طيب، أنت وأنا وأنتم، ها، ضمائر
الله المتكلم المخاطب الزبيدي قاطع الضمان أنا همزة قاطع نعم أولئي محمود أولئي قطع ولا وصل قاطع اسم إشارة أي نعم طيب عندك يا سعيد التي تأتي في فواتح السور حروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء هذه قطع أحسنتم بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وندخل في درسنا الجديد سنأخذ إن شاء الله تعالى يعني باب صفات الحروف سنأخذ باب صفات الحروف من كتاب التجويد الميسر إن شاء الله غدا طيب قلنا سنأخذ إن شاء الله صفات الحروف لكتاب تجويد الميسر وصفات الحروف في هذا الكتاب الذي ألفه وأشرف عليه الشيخ علي الحذيفي من صفحة 36 إلى صفحة 48 وإن شاء الله الملازم ستكون إن شاء الله غدا جاهزة بإذن الله تعالى قال حفظه الله تعالى باب صفات الحروف قال الصفات أو الصفات جمع صفة والصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان أو معنويا حسيا كان كالبياض السواد الطول القصر هذه صفات إيش حسية محسوسة يرى الإنسان يشاهدها أو معنويا قد يكون أو قد تكون الصفة هذه معنوية كالعلم والأدب قال فلان العالم فلان الفاضل العلم والفضل هذه صفات إيش معنوية فهذا يعني تعريف الصفة لغة قال واصطلاحا كيفية تعرض للحرف عند النطق به يعني صفة تلازم الحرف تلازم الحرف إذا كان صفة لازمة أو تعرض الحرف إذا كان صفة إيش عارضة عند النطق به عند النطق به تظهر في الحرف حال ماذا حال نطقه هذا الصفة تقوم بالحرف حال ماذا حال نطقه قال كجريان النفس في الحروف المهموسة وعدم جريانه في الحروف المجهورة هذا من باب التمثيل إذن ما هي الصفة حالة تعرض الحرف أو تعتري الحرف أو تلازم الحرف حال ماذا حال النطق به حال النطق به قال ولمعرفة هذا الباب فوائد مهمة ما فائدة دراسة هذا الباب ماذا نستفيد من هذا الباب إذا درسناه قال أولا تمييز الحروف المشتركة في المخرج فلولا تمييز الصفات في تلك الحروف بعضها عن بعض لكانت حرفا واحدا فمن ذلك الطاء المهملة فلولا انفرادها بالاستعلاء والإطباق والجهر لكانت تاء لاتفاقهما في المخرج قال ابن الجزري رحمه الله فكل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. واضح يا إخوة؟ الآن قد تجد أكثر من حرف مخرجهم واحد، تمام؟ مثل ماذا؟ الدال الطاء والتاء من مخرج واحد، أين تخرج؟ بالناشي الدال والطاء والتاء، أط أد أت، من أين تخرج؟ أحسنت، من طرف اللسان مع إيش؟ أصول الثانية العليا مخرج واحد أط. انظر أين اللسان يذهب؟ في أصول، أصول الثنايا العليا أط أد أد، مخرج واحد. طيب كيف نميز بينه إذا كان المخرج واحد؟ لأنه العلم بإيش؟ الصفات. صحيح أن المخرج واحد، لكن الطاء فيها إيش؟ إطباق استعلاء، بخلاف الدال والتاء فيهما إيش؟ استفهام وانفتاح، تمام؟ الفرق بين الدال والتاء، التاء فيها همس، الدال فيها إيش؟ جهر، الدال فيها قلقلة، التاء ليس فيها قلقلة، وهكذا. إذا ما الذي يميز الحروف التي مخرجها واحد أو تخرج من مخرج واحد؟ الصفات. فهذه أول فائدة من فوائد دراسة هذا الباب، دراسة باب صفات الحروف، أن هذا الباب يميز لي الحروف المشتركة في المخرج التي مخرجها واحد. ما دام أن مخرجها واحد، إذا الذي يميز بينها الصفات، فالصفات تميز بين هذه الحروف التي تخرج مخرج واحد. الذال والضاء والثاء من أين تخرج؟ أحسن، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ، انظر اللسان يميلها أذ أذ، لاحظ مخرج واحد، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لكن ما الذي يميز بينها؟ الصفات. لاحظ الضاد فيها إيش؟ استعلاء إطلاق، والذال والثاء فيهما إيش؟ استثناء وانفتاح، تمام؟ الثاء فيها إيش؟ همس. أما الذال فيها ماذا؟ فيها جهر، هكذا. فالصفات تفرق بين الأحرف التي تخرج من مخرج واحد. قال الفائدة الثانية، معرفة القوي من الضعيف. كيف أعرف أن هذا الحرف قوي وهذا الحرف ضعيف وهذا الحرف متوسط؟ كيف أعرف هذا؟ الصفات. أعرف قوة الحرف من ضعفه بالصفات. طيب يا إخوة، سيأتي معنا إن شاء الله ما هي صفات القوة وصفات الضعف. كيف أحكم على هذا الحرف بأنه قوي إذا كانت أكثر صفات صفات قوة؟ إذا كانت أكثر صفات صفات قوة أقول هذا قوي، ثلاث صفات، أربع صفات، خمس صفات، كلها قوة، هذا حرف قوي. مع صفتين قوة وثلاث صفات ضعف، هذا حرف إيش؟ ضعيف. صفات الضعف أكثر من صفات القوة، واضح؟ وإذا يعني كان معه اثنتين من صفات القوة واثنتين من صفات الضعف وصفة وسط، صفر هذا الحرف إيش؟ متوسط، واضح يا إخوة؟ وهكذا. فأكثر حرف يعني الحروف كلها يعني لها يعني أقل صفات، خمس صفات لكل حرف، وأكثر صفات في الحرف هي كم؟ سبع صفات. أكثر شيء سبع صفات، وأقل شيء كم؟ أربع خمس صفات. يعني صفات حروف تدور بين هذا، بين الخمس والست والسبع، بين الخمس والست والسبع، كما إن شاء الله ستعرفونه في الدروس القادمة. قال معرفة القوي من الضعيف. كيف أعرف قوة الحرف من ضعفه؟ بالصفات. فما كان أكثر صفاته صفات قوة فهذا حرف قوي، وما كان أكثر صفاته صفات ضعف فهذا حرف ضعيف، وإذا كان وسط فهذا حرف حرف متوسط. قال ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز. لماذا أريد أن أعرف أن هذا الحرف قوي أو ضعيف؟ حتى أعمل يعني فيها باب الإدغام والإظهار، أعمل فيها باب الإدغام والإظهار. قال فإن ما له قوة ومزية على غيره لا يجوز أن يدغم إدغاما كاملا في غيره لئلا تذهب تلك المزية. طبعاً يا إخوة هذه النقطة تضبط بماذا؟ بالتلقي والمشافهة، تمام؟ تضبط بالتلقي والمشافهة. فهنا قوله حتى أعرف ما يجوز إدغامه كاملا فيما لا يجوز، على سبيل المثال مثلا إدغام التاء في الطاء، قال الطائفة، قال الطائفة، أين ذهبت التاء؟ أضغمت في الطاء، قال لا أثر للتاء ولا لصفات التاء. قال الطائفة، لماذا أدغمنا إدغاما كاملا؟ قال أهل العلم أن التاء ضعيفة والطائش قوية وبسبب التجانس، فإدغام الضعيف في القوي هذا هو الأصل، أنك تدغم الضعيف في ماذا؟ في القوي. قال الطائفة، قال الطائفة، هذا الأصل، لأنه يسهل دخول الضعيف في القوي. طيب، قد تبين، قد تبين، تمام، يظلم، يظل، لاحظ أين ذهبت الذال؟ أضغمت الظلم، يظلم أنفسهم. طيب، يلهذ ذلك، فيسهل إدغام الضعيف في ماذا؟ في القوي. لكن السؤال، إذا تقدم القوي على الضعيف هل ندغم هذا القوي في هذا الضعيف؟ الجواب، إذا أدغم فإنه يدغم إدغاما ناقصا ولا يدغم إدغاما كاملا. لماذا؟ لأن هذا قوي، صعب أنك تخفيه تماما في الضعيف، فإذا يعني جاءت الرواية بإدغامه فإنه لا يدغم إدغاما كاملا، بل تبقى صفته، تبقى إيش صفته، وهذا ما يسميه علماء القراءة والتجويد بالإدغام الغير المحض أو الإدغام الناقص. تدغم ذات الحرف لكن تبقى وتظهر إيش صفته. ليش؟ لأنه قوي، لا يمكن أن يضيع كاملا، تأتي بقوي تطردك الضعيف، هذا يمكن؟ جواب لا. إذا حصل فإن الصفة إيش تبقى وتظهر، كما في قول الله عز وجل لئن بسطت، شوف بسطت هنا أدغم الضاء في إيش في التاء، لكن هل ضاعت الطاء تماما كما أدغم التاء في الطاء؟ الجواب لا، لأن الطاء قوية، الطاء إيش قوية، أقوى من التاء، فهنا نحن أدغمنا القوي في الضعيف، فهل سيدغم إدغاما كاملا؟ الجواب لا، إنما يدغم إدغاما ناقصا، تبقى صفة الطاء، تبقى صفة الطاء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني بسطت، لاحظ ترى أن صفة الإطباق بقية، بسطت بسطت، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت فرطت، لاحظ فرط، صفة الإطباق بقية، صفة الإطباق بقية، فرطت في جنب الله. طيب، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فرطتم في يوسف، لاحظ فرطتم، تظهر صفة إيش الإطباق. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به، لاحظ أحطت، أحطت. طيب يا إخوة، فهنا يعني أدغمت إدغاما ناقصا، لماذا؟ لأننا أدغمنا القوي في الضعيف فتبقى الصفة، وهذا يا إخوة يضبط كما قلنا بالرواية، قد يدغم القوي في الضعيف ويكون إدغاما كاملا، لكن هذا قليل مع وجود الوجه الآخر الذي هو الإدغام الغير معه، مثل نخلقكم في سورة المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، هنا إيش بعض ولا غير معه؟ معه، نخلق بعض، بعد اللام تقرأ بإيش؟ بكاف مشددة، لا قاف ولا صفة القاف، تمام؟ لكن في العشر الكبرى يجوز ماذا؟ يجوز الإدغام غير المحض. ألم نخلق، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا إيش؟ بعض ولا غير محض؟ هذا غير محض، بقية صفة القاف، التفخيم، بقية صفة تفخيم القاف. ألم نخلق، نخلقكم من ماء، هذا ايش غير محض، الم نخلقكم، هذا ادغام محض، واضح يا اخوه؟ طبعا هذه كما قلنا ذكر يعني المؤلف ليعلم ما يجوز ادغامه وما لا يجوز، هذه قاعده ايش اغلبيه، قاعده اغلبيه، ولا جاءت يعني بعض الروايات بادغام الصغير او ادغام القوي في الضعيف ادغاما كاملا، لكن هذا على قله، والاغلب أننا إذا أدغمنا القوي في الضعيف إنه يكون إيش؟ إدغام القوي في الضعيف إنه يكون إدغاما غير معقول، إدغام ناقص. قال لئلا تذهب تلك المزية. قال ثالثا، أي الفائدة الثالثة التي نستفيدها عند دراسة هذا الباب، قال تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج. تمام، بالنسبة لأحرف المشتركة في المخرج صفات تميز بينها، تمام، أما بالنسبة للمختلف في المخرج فيتحسن إيش؟ الأداء الصوتي للقارئ. لاحظ الإخوة، القارئ الذي يقرأ يأتي بالغنن، يأتي بالمدود، يأتي بالتفخيمات، يأتي بالاستثالات، التفخيمات في محلها والاستثالات في محلها، طيب يأتي بالاستعلاء، يأتي بالهمس، يأتي بالجهر، تمام، يأتي بجميع هذه الصفات، إظهار وإدغام وغيرها، تجد أن قراءته إيش؟ طيبة لذيذة، تحبها الأسماع وتهواها القلوب، بخلاف ذلك القارئ الذي ليس عنده شيء في صفات الحروف أو يخبط فيها، يفخم المرقق، المرقق المفخم، لا يأتي بالاستعلاءات في مكان الاستعلاء، لا يأتي بالإطباق في مكان الإطباق، ليس عنده قلقلات، ليس عنده غنن، ليس عنده مدود، تجد أن قراءته إيش؟ غير حسنة. فهذه من أعظم الفوائد في الصفات أنها تحسن القراءة وتحسن مخارج الحروف. قال عدد صفات الحروف. قال اختلف العلماء في عدد صفات الحروف على أقوال. طبعا هناك أقوال كثيرة جدا في صفات الحروف، ومن اختلاف علماء اللغة في هذا الباب. نجعل على الطيران. طيب ما صاحب التلفون؟ خلي الطيران عشان ما يلون يتصل. فالإمام المبرد في كتابه المقتضب عد سبع صفات فقط. الإمام المبرد في كتابه المقتضب عدها سبع صفات، أي الحروف العربية. وسيبويه عدها 11 صفة. سيبويه عدها كم؟ 11 صفة. وابن جني عدها 21 صفة. ابن جني صاحب كتاب المكتسب. وابن الجزري عدها كم؟ 17 صفة، كما في كتاب المنظومة المقدمة. تمام، كما في كتاب المقدمة. وفي كتاب التمهيد عدها كم؟ 24 صفة. لكن يا إخوة، في التمهيد ذكر صفات والقاف، يعني أوصلها إلى 34، لأنه جمع صفات وإيش؟ ألقاب الحروف مع بعض في هذا الكتاب، كتاب التمهيد في علم التجويد. فعدها 34 صفة، صفة الهجر، تمام، صفة الوصل، يعني صفات كثيرة جدا، كأنه الصتم أو غيرها من هذه الصفات التي ذكروها، وهي يعني عبارة عن ألقاب. صفة لا إله إلا الله، الخفاء، صفة الجرس، وغير ما يذكرها علماء اللغة، وتعرفونها لا يترتب عليها فائدة عملية في القراءة، لا يترتب عليها فائدة عملية في ماذا؟ في القراءة، في قراءة القرآن الكريم. لكن نكتفي بالصفات التي يترتب عليها عمل، وهي 17 صفة التي ذكرها يعني ابن الجزري في كتابه المقدمة وفي منظومته المقدمة. وهناك صفة أيضا لا يترتب عليها عمل، سيأتي معنا إن شاء الله، وهي صفة الإذلاق والإصمات. من الناحية العملية لا يترتب عليها عمل، إنما فقط تعرف بها الصفات أو الكلمات العجمية من غير العجمية، أو الكلمات العربية من غير العربية، وسنأخذها إن شاء الله تعالى. ومكي بن طالب عدها 44 صفة. مكي بن طالب عدها 44 صفة. قال رحمه الله تعالى: ولم أزل أتتبع ألقاب الحروف 29. تمام، الحروف 29. قال: وصفاتها وعللها، حتى وجدت من ذلك 44 صفة ولقبا صفة، نعم، ولقبا صفات الله. يعني هذه 44 ليس كلها صفات، بل بعضها إيش؟ ألقاب الحروف، مثل الشفهية، مثل الهوية، مثل النطعية، الجوفية، وغيرها من هذه العبارات التي هي عبارة عن أنقاب حروف وليست صفات حروف، لكن بعض العلماء يجعلها في باب واحد، يجعل الصفات والألقاب في ماذا؟ في باب واحد، ويعدها عدا واحدا. لكن إذا جئت إلى جانب التحقيق والتدقيق تجد أن بعضها صفات وبعضها إيش؟ ألقاب. بعضها صفات وبعضها ألقاب. تمام؟ مثلا الهمس صفة ولا لقب؟ من ناحية العملية صفة. تمام؟ الحروف الشجرية تنطق من شجر الفم، هل هذه صفة؟ لا، هذا إيش؟ لقب. حروف نطعية هذه إيش؟ صفة ولا لقب؟ لقب. فلا بد يعني نظرت إلى التنقيب والتدقيق تجد أنها ليس كلها صفات، أنها ليس كلها صفات، بل بعضها ماذا؟ بعضها ألقاب. قال إن إلا أن القول المشهور عند جمهور القراء هو 17 صفة، يعني التي عليه العمل، عليه العمل والقراءة، وهو الذي اختاره الحافظ محمد بن الجزري. اختار في إيش من كتاب؟ في الجزرية، وليس في التمهيد، وليس في التمهيد. قال وسيكون تقسيمنا للصفات وفق هذا الاختيار، وفق اختيار من؟ الإمام بن الجزري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المقدمة. قال تنقسم الصفات باعتبار اللزوم والعروض إلى قسمين. يعرف التقسيم من ماذا؟ من التسمية، باعتبار اللزوم والعروض إلى صفات لازمة وصفات عارضة أو عرضية. قال إلى قسمين، الأول الصفات الأصلية التي هي اللازمة، الثاني الصفات العرضية. ثم ستذكر تعريف النوعين. قال فأما الصفات الأصلية فهي الملازمة للحرف التي لا تفارقه بحال من الأحوال كالجهر والاستعلاء والإطلاع. لما نقول هذا حرف مجهور، أو هذا حرف مطبق، أو هذا حرف مستعلي، هل معنى هذا أن هذا الحرف المجهور يأتي في بعض الأحوال لا يكون فيه جهر؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الصفات لازمة أصلية، أي تلازم الحرف ولا تفرق عنه بحال من الأحوال، يعني لا هذه لا تترتب على سبب، بل هذه الصفة ملازمة للحرف. فإذا نطقت بالهمزة تكون دائما مجهورة، ما تكون مهموسة أبدا، أو لا تتخلى عن صفة الجهر أبدا، سواء كانت مفتوحة أو ساكنة أو متحركة بأي حركة كانت، فالجهر ملازمة للهمزة. فأعرف بهذا أن صفة الجهر صفة إيش؟ صفة لازمة. ما صفة لازمة؟ لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، هذا معنى الصفة لازمة، لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وهي التي يذكرها علماء التجويد في كتبهم، لما تقرأ في كتب التجويد يقولون باب صفات الحروف، ماذا يقصدون؟ الصفات اللازمة، لا يقصدون صفات عربية. لما تقرأ في كتب التجويد يقولون باب صفات الحروف، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، ماذا يقصدون صفات الحروف؟ هذه الصفات اللازمة، لا يتعلمون الصفات العارضة. لماذا؟ لأن الصفات العارضة هي عبارة عن صفات مبثوثة في أبواب التجويد. الصفات العارضة يعني صفات مبثوثة في كتب التجويد، لكن إذا قصوا هذا الباب قالوا باب صفاء وباب صفات الحروف، نعرف أنهم يقصدون ماذا؟ يريدون الصفات اللازمة لا غير، الصفات اللازمة لا غير. قال وأما الصفات العرضية فهي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في بعضها لسبب من الأسباب. ليش قلنا بأن هذه الصفة عارضة؟ لأنه متى ما وجد سببها وجدت الحرف، فإذا عدم سببها عدمت عن الحرف ولا يتصب الحرف. واضح يا إخوة؟ متى وجد سببها اتصل بها الحرف، متى عدم سببها لم يتصل بها الحرف. إذا أعرف أن هذه الصفة إيش؟ عارضة، إنما تعرض الحرف حال وجود سببها، فإذا لم يوجد سببها فهنا إيه؟ يتخلى عن الحرف، بخلاف الجهر والهمس والشدة والرخاوة والقلقلة ويعني الانهراب وغير من هذه الصفات، هذه دائما وأبدا لا تنفك عن الحرف لأن صفات لازم. واضح يا إخوة؟ مثل ماذا صفات عرضية؟ قال مثل الإظهار والإدغام، أو هنا ذكر المؤلف قال كالتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام. هذا بالتفخيم، ركزوا يا إخوة، التفخيم ولم يقل استعلاء، قال ايش؟ التفخيم، ولم يقل استعلاء، نفرق بين التفخيم والاستعلاء. الاستعلاء صفه ايش؟ لازمه، والتفخيم صفه عارضه. على سبيل المثال نمثل مثلا الراحه، لو قلنا وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، فرعون ركز على الراحه، تمام، والتي بعدها ومريم ابنه عمران، ومريم ابنه عمران. لاحظ الراء في فرعون ما لها مرققه، والراء في مريم يا سلام. هل نقول بان مصفات الراء الترقيم؟ لا. هل نقول بان مصفات الراء الترقيم؟ لا. لماذا؟ عارضه، متى ما وجد سببها وجدت، ومتى ما انعدم سببها عدمت. اذن لا نصب بها الحرف، فالحرف يا إخوة لا يوصف بالصفات العارضة أو العرضية، لا نصف الحرف بالصفات العرضية أو العارضة، إنما نصف الحرف بالصفات ليش؟ اللازمة. فلا أقول بصفات الراء التفخيم، ولا أقول بصفات الراء الترقيق. لماذا؟ لأن صفات عارضة. فلاحظ الراء في فرعون مرقق، والراء في مريم إيش؟ فخم. لماذا فخمت أو لماذا رققت الراء في فرعون؟ لأن الراء جاءت ساكنة وقبلها كسر أصلي، وليس بعدها حرف استعلاء. لهذه الأسباب رققت الراء، فإذا انعدمت هذه الأسباب قد تفخم الراء، تمام. مثل مريم، مريم لماذا فخمت؟ جاءت الراء ساكنة وما قبلها فتوح، فهنا فخمت. إذن التفخيم والترقيق صفات عارضة. لماذا؟ لأن الحرف إنما يوصف بها إذا وجد إيش؟ سببها. إذا وجد سبب التفخيم فخمت، إذا وجد فيها سبب الترقيق رققت، رققت. فهذه الصفات ماذا؟ عارضة. قال والترقيق والإظهار والإدغام، والإظهار والإدغام. على سبيل المثال من آمن، من آمن، هذه النون إيش؟ أظهرة. لو قلنا من لدنهم، من لدنهم، هذه النون ايش؟ مدغم. فهل اصف النون بان من صفاتها الاظهار، او اصف النون بان من صفاتها الادغام؟ الجواب لا. لماذا؟ لان هذه النون انما تظهر اذا وجد سببها، اذا وجد بعد حرف الحروف ماذا؟ الحلق، الاظهار. وانما تدغم هذه النون اذا وجد بعدها حرف الحروف ادغام، من حرف يرملون. اذا لا تظهر اذا وجد سبب الإضغام، ولا تدغم إلا إذا وجد إيش؟ سبب الإضغام. هل أقول بأن من صفات النون الإضغام؟ أقول بأن من صفات النون الإضغام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه صفات عرضية، إنما تعرض الحرف إذا وجد سببها. هذه صفات عرضية لا توصف بها ماذا؟ الحروف، إنما توصف الحروف بالصفات ماذا؟ اللازمة. ومن هذه الصفات العرضية الإخفاء والإقلاب، المد والقصر، تمام، المد والقصر. مثلا يعني الواو والياء، اما الالف يا اخوه لا باس ان نصف الالف بانها ماذا؟ بانها يعني حرف مد. لا باس نصف الالف بانها حرف مد. لماذا؟ لان الالف دائما وابدا مديه، الالف دائما وابدا مديه، لان دائما الالف ساكن وقلب مفتوح. لكن على سبيل المثال الواو والياء، هل اصف الواو بانها حرف مد، او اصف الياء بانها حرف مد؟ الجواب لا. لا تمد الياء الا بشرطين اثنين، ان تكون ساكنه وما قبلها مكسور، وهكذا الواو لا تمد الا بشرطين اثنين، ان تكون ساكنه وما قبلها مضموم. لو جاءت الياء مفتوحه هل تمد؟ لا. لو جاءت الياء مكسوره هل تمد؟ لا. لو جاءت الياء ساكنه وقبلها فتح هل تمد؟ لا. الحرف لين تكون هنا ايش؟ حرف لين. طيب يا اخوه، اذا لا اصف الواو والياء بانهما ايش؟ حرف مد. لماذا؟ ان صفه المد هذه صفه عارضه، تعرض الحرف متى وجد ماذا؟ متى وجد سببها، متى وجد سببها. وهكذا القصر، وهكذا السكون والتحريك، وهكذا السكون ايش؟ والتحريك. ما اصل الحرف انه ساكن متحرك، لا، انما يعني يتحرك الحرف ويسكن الحرف بحسب موقعه في الجمله، بحسب موقعه في الجمله. فالسكون والتحريك من الصفات العارضه، وهكذا السكت والاماله والتسهيل. هل هذه صفات لازمه؟ لا. صفات ماذا؟ صفات عارضة. قد يكون هذا السكت عند قارئ، لكن لا يكون عند قارئ آخر في هذا الموضوع، فهي صفة ماذا؟ صفة عارضة. وهكذا التسهيل، وهكذا الإمالة، وهكذا أيضا الحذف والإثبات. الحذف والإثبات من الصفات ليش؟ العارضة، وليس من الصفات ماذا؟ اللازمة. أفي الله شك، أفي الله شك، إن ذهبت الياء أثلة حذفت قف عليها أفي مثبت ولا مثبتة؟ مثبتة. إذن هل هذه الصفات لازمة حتى نصب بها الحرف لازم الإثبات؟ يوب لا. الصفات ماذا؟ صفات عارضة تعرض الحرف متى وجد سببها وتنعدم عن الحرف متى انعدم سببها. إذن لا نصب حرف أفواه إلا بماذا؟ بالصفات اللازمة. ما هي الصفات اللازمة؟ الصفات التي لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. نعم. قال الصفات الأصلية اللازمة. قال تنقسم الصفات الأصلية إلى قسمين. بدأ بذكر الصفات الأصلية. طبعا هو ما سيذكر كما قلنا الصفات العارضة. لماذا؟ لأنها مبثوثة في كتب التجويد أو في أبواب التجويد. مسألة الضار والإدغام، مسألة التحريك والسكون، مسألة يعني الحذف والإثبات، هذه كلها مبثوثة في كتب التجويد. هو إنما سيذكر ماذا؟ الصفات الأصلية في هذا الباب. قال تنقسم الصفات الأصلية قسمين. أيضا الصفات الأصلية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الصفات تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أصلية وعارضة. الأصلية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، لها ضد وليس لها ضد. نعم. قال قسم له ضد هو خمس صفات وضده كذلك خمس، وتسمى هذه الصفات ذوات الأضداد. خمس مع ضدها تكون كم؟ عشر. وهناك صفة البينية بين يعني الرخاوة والشدة وتكون كم الصفات؟ 11. نعم تكون 11 إن شاء الله كما سنأخذها. قال وقسم لا ضد له، قسم لا ضد له. قال وهو سبع صفات. أما صفات ذوات الأضداد فعشر، وهي الهمس وضده الجهر، والشدة ضدها التوسط والرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإدلاق وضد الإصمات. الإدلاق يقوى وضد الإصمات، هذا يعني لا يترتب عليه فائدة عملية في علم التجويد، إنما سندرسها من باب ماذا؟ معرفة الكلمات العربية من الأعجمية. قال وأما الصفات التي لا ضد لها فهي سبع، وهي الصفير والقلقلة واللين واللين. جوز المكان يا أخوان، اللين واللين، ولعل الفتح أفصح. صفة اللين والانحراف والتكرير، تمام التكرار أصوات يقاصفة التكرار، والتفشي والاستطالة. وإليك تفصيل هذه الصفات. تمام يا أخوة. صفات ضد الهمس ضده الجهر، الشدة ضده الرخاوة، الاستعلاء ضده السفال، الانفتاح ضده الإطباق، الإدلاق ضده الإسمات. هذه لها ضد. وتعريف الصفة التي لها ضد، تعريف الصفة المضادة لها عكس تعريف ماذا؟ التي لها ضد. وضعه هو سيأتي معنا إن شاء الله. أي صفة لها ضد يكون تعريفها عكس تعريف الصفة التي هي ضدها، التي هي ضدها. وهذه الصفات يا إخوة، الصفة التي لها ضد تأتي على جميع الحروف الهجائية. هذا مهم جدا، هذه النقطة مهمة جدا. فالصفات التي لها ضد تأتي على جميع الحروف الهجائية. يعني إذا قلنا بأن أحرف الاستعلاء وسط ضغط الغض، إذا ما عداها إيش؟ السفال. أنا ما عداها 21 حرف، تمام؟ كل حروف السفال. بخلاف ماذا؟ الصفات التي ليس لها ضد لا تأتي على جميع الأحرف الهجائية، أتت على جميع الأحرف الهجائية. ونكون بهذا إن شاء الله، أو نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ تفضل. لا، هل الإظهار يقع على الحروف أو يقع على النون؟ ما الذي يصب الإظهار؟ هل النون أو الأحرف؟ النون. لا، ما لك من حروف، نحن نتكلم على الصفة. ما هي التي تظهر؟ من آمن، عليم، حكيم، النون، تنوين. فهل نصف النون بأن مصفات الإظهار؟ أقول لا، قد تأتي مظهرة، وقد تأتي مخفية، وقد تأتي مقلبة، وقد تأتي إيش؟ مدغمة، بحسب السبب. طيب يا أخوة، نعم. الفروقات ما بين الصفة واللغة. الألقاب يا أخوة، ألقاب الحروف تلقب بها لأسباب، تلقب بها لأسباب، إما القربة من هذا المخرج، طيب، أو بسبب يعني أغلبها تتعلق بالمخارج، أغلبها تتعلق بماذا؟ بالمخارج، وقليل من هو متعلق بالصفات. مثلا نقول حروف هوائية تتعلق بإيش؟ بصفة. لكن لما أقول حروف مثلا لهوية يقربها من اللها. فهذه ألقاب، ألقاب يعني تتعلق بالقرب من المخرج أو بالنسبة للصفات، بخلاف الصفة. الصفة ما أو الحالة التي تعتري الحرف، الحالة التي تعتري الحرف. كيف هذا الكلام؟ مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، لاحظ تبت. إذا الشمس كورت، هنا خرج إيش؟ خرج النفس، هذا نطق بالتاء، خرج النفس هذا نطق بالتاء. فهنا خروج النفس لازم ماذا؟ لازم النطق بالتاء. كورت، كورت. فهنا أقول بأن صفات التاء ماذا؟ الهمس. فالصفة هي الحالة التي تعتري الحرف هذا نطق به، بخلاف اللقب. تلقب الحروف إما باعتبار الصفات أو باعتبار المخرج أو باعتبار القرب من المخرج. واضح إن شاء الله؟ يعني التي يترتب عليها العمل هي الصفات، أما القاب القاب لا يترتب عليها عمل. مثل ما أقول مثلا أحرف ذلقية أو أحرف ذلوقية. إيش معنى ذلقية؟ معنى طرفية، أحرف طرفية، تمام؟ معنى أن هذه هي آخر الحروف مخرجا، آخر حروف مخرجا ذلوقية، تمام؟ تخرج من ذلق اللسان من طرف الشفة، تعلق بالطرف المخرج، تمام؟ أقول مثلا أحرف حجرية، أحرف شجرية، تمام؟ أحرف شجرية تخرج من شجر الفم بالنسبة لماذا؟ الحنك. فهو تسمية بالنسبة للقرب من المخرج، وهذه ألقاب. طيب يا إخوة، لكن الصفات هي الحالة التي تعتري الحرف هذا النطق به، تمام؟ حرف رخو، السين حرف رخو، ما السين حرف رخو؟ معناه أن الصوت يمتد به هذا النطق به. فهذا الفرق بين الصفة واللقب. يعني اللقب عبارة عن تسمية لا يترتب عليه عمل، تسمية تتعلق بقرب المخرج أو المخرج أو باعتبار صفة الحرف. أما الصفة فهي الحالة التي تعتري الحرف حال النطق به. نعم أيوه نعم صفة المد أيوه نعم أيوة. يعني هل يجوز أن أصف حرف ألف في المد؟ الجواب نعم، لا بأس أن أذكر المد في ضمن الصفات اللازمة بالنسبة للألف، كما سيأتي معنا إن شاء الله في آخر جدول في الصفات. يعني يجوز أن أقول الألف حرف مد وجهر ورخاوة وأذكر بقية الصفات. لماذا؟ لأن المد هنا صفة لازمة للألف، ما يصف على وصفة. واضح؟ المد صفة لازمة للألف وصف عربي، بخلاف الواو والياء فإن المد فيها صفة عربي. نعم هذه ألف طبيعتها تكون دائما ساكنة ما قبلها مفتوحة، يعني هي مدية دائما وابدا. الألف يا أخو مدية دائما وابدا. لماذا؟ لأن ساكنة ما قبلها مفتوحة، بخلاف الواو والياء لا تمد الواو والياء إلا إذا كانت الواو ساكنة ما قبل مضموم والياء ساكنة ما قبلها مكسور. إذن المد في الواو والياء صفة عارضة، والمد في الألف صفة لازمة. هذا الفرق بينهم. تفضل. لازمة. أي نعم صفة لازمة. وسأذكر شطر الخلاف، يعني الخلاف بالنسبة للصفات حال الوصول إلى الفرقة، لأن بعض العلماء أو بعض المشايخ يقولون بأن صفة القلقلة لا تكون في الحرف إلا إذا كان ساكنا. نعم هذا القول فيما فيه، هذا القول فيما فيه. نقول لهم هل يعني هذه القلقلة صفة عارضة أو صفة أصلية؟ ماذا تقولون فيها؟ إذا قالوا صفة عارضة خالفتم علماء المتقدمين، تمام؟ فقولهم هذا بأن القلقلة لا تكون إلا في حرف الساكن، نقولهم هذا القول غير صحيح، بل القلقلة صفة لازمة، لكن تكون أكثر ظهورا في الساكن، تمام؟ وتكون أقل ظهورا في ماذا؟ في المتحرك. فالقلقلة القول الصحيح أنها صفة لازمة. هل من العلماء من قال بأن القلقلة صفة عارضة؟ يأتينا بقول بعض أهل العلم من المتقدمين الذين يقولون بأن القلقلة صفة عارضة. ما أظن أحد من أهل العلم المتقدمين قال بأن القلقلة صفة عارضة، إنما تعرض الحرف إذا سكن أو إذا تحرك فلا تكون فيه. أقول لا، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. القلقلة صفة لازمة، والحرف المتحرك القاف المتحركة أو الباء المتحركة أو الجيم، لكن نقول فيها أصل، فيها أصل، لكن تظهر بوضوح إذا كانت إيه؟ ساكن. واضح يا إخوة؟ وأخذها في لامس يا إخوة، لاحظوا أن التاء المتحركة والتاء يعني الساكنة، هل نقول التاء المتحركة ليس بصفة الهمس؟ التاء المتحركة ليس بصفة الهمس؟ غير صحيح، نقول فيها صفة لامس، أصل الهمس، لكن تظهر صفة لامس بوضوح إذا كانت التاء ساكنة. وهكذا يقال في القلقلة، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.